بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 286 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان حديث افتراق الأمة وضوابط بلوغ الدعوة لغير المسلمين وإقامة الحج عليهم. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس سنة 1415 هجري الموافق 1995 نصراني تقريبا.
غيره، لأنه الوقت محدد بلا شك. تفضل
شيخ، بارك الله فيكم. ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين إلا فرقة الخوارج في الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعينهم من أجل أن تبقى ألفة المسلمين فيما بينهم. يعني فما مدى توجيه هذا الكلام؟ وهل تعيين العدد 73 هو كقول الله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة يعني التكفير، أم هو لتعيين العدد؟
لا، ما له علاقة بموضوع الفرق. لكن ما فهمت قول من تشير إليه ممن قلت إنه من أهل العلم، قالوا أنه ما عين الفرق. لماذا؟
جاء في حديث أخرى أنه عين فقط الخوارج، قال لعله يبقى مثلا الألفة بين المسلمين وعدم الافتراق وشيء من هذا الباب.
وكيف يلتقي هذا مع هجر السلف لأهل البدعة ومقاطعتهم إياهم، بل وجهادهم جهادا كبيرا في سبيل نصرة السنة على البدعة؟ هذا كلام لا يمكن، لأنه الألفة التي يشيرون إليها تتنافى مع فرع من فروع الشريعة التي هي البغض في الله، فيقابل كما تعلمون الحب في الله البغض في الله. فإذا ما أحللنا الألفة كما أفهم مما نقلت آنفا مكان البغض في الله، لم يبقى هناك شيء متميز حب في الله وبغض في الله. البغض في الله بداهة ليس المقصود بغض الكفار فقط، هذا معروف بداهة، لكن المقصود بالبغض في الله هو ناس منا وفينا، وكما جاء في بعض الأحاديث يتكلمون بألسنتنا لكنهم انحرفوا عن ديننا كثيرا أو قليلا، فهؤلاء يجب أن ينصحوا. فإذا استنصحوا وقبلوا النصيحة فذلك ما نبغي، وإلا وجبت مقاطعتهم كما قاطع الرسول عليه السلام الذين أشرنا إليهم آنفا من الثلاثة الذين خلفوا. فأنا ما أظن أنه يعني من أشرت إليه هم من أهل العلم القدامى، لكن ربما يكونون من أهل العلم المحدثين. ما الشاطبي؟ حاضر. هل أنت تحفظ عبارته؟ طيب، هل تظن أن الإمام الشاطبي يخالف في الخصلة التي ذكرناها في البغض في الله؟ ما تظنه؟ طيب، هل يلتقي البغض في الله مع الألفة؟ ممكن أن يكون لكلام الشاطبي وجه سبق أن ذكرته أنا آنفا في تضعيف كلامي، قلت بأنه يجب علينا أن ننصحهم، فإذا قبلوا النصيحة فذلك ما نبغي. فحينما نريد أن ننصحهم تكون الألفة قائمة بيننا وبينهم، لكن إذا ما لم يقبلوا النصيحة وأصروا واستكبروا استكبارا، حينئذ يأتي موضوع البغض في الله والمقاطعة أيضا. على الأقل يعني تذكر الجزء الذي جاء كلام الثاني من الاعتصام ولا الموافقات؟ اعتصام. على كل حال، لعله أخونا علي فيما بعد يراجعنا الموضوع غيره. تفضل.
شيخنا، في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين إلا فقط الخمر،
نعم،
في فائدة من هذا الموضوع؟
لأنه بتقول شو الفائدة؟
لا، أقول يعني هل مثلا يستنبط فائدة من هذا؟
لا، ما يستنبط، لأنه الخوارج كان أصلهم وجد في عهد الرسول عليه السلام، كما تعلم من حديث سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عليه السلام هذا لذاك الرجل الذي تمثلت فيه عنف وغلظة الخوارج، الذي أصبحت طبيعة فيهم، حينما قال لسيد الأنبياء والمرسلين والحاكمين والعادلين: اعدل يا محمد، لويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل، أو كما قال عليه السلام. أنا أعتقد أنه خص الخوارج بالذكر لأن قرنهم ذر في عهد الرسول عليه السلام.
شيخنا، هناك يعني في كلام الأخ شيئان. الأمر الأول، لما ذكر ما نقله عن الشاطبي إن صح نقله، في أن هذا أدعى للألفة. أقول لو أننا قلنا بأن الوصف أبلغ من الاسم في التحذير، لأن الاسم قد يدعيه أي أحد، بينما الوصف يعني لو أن أحد اليوم قال أنا من أهل السنة والجماعة لكن فعله يخالف، فهذا أبلغ في التحذير. لذلك وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي، فإنه ما أجابهم على من، وإنما أجابهم على ما
وصف،
التي هي الوصف وليست الاسم.
نعم،
هذه النقطة الأولى شيخنا. النقطة الثانية، سؤال الأول الذي ذكره إن تستغفر له 70 مرة، يبدو أنه يعني ما وضح كلامه والله أعلم. هو يذكر أن الآية كما ذكر المفسرون إن تستغفر له 70 مرة، ذكر 70 ليس مرادا لذاته، فإنما هو من باب التكثير.
بلى، لكن هذا ما له علاقة بالألفة.
أيوة، لا، هو يسأل سؤالا آخر عن قضية العدد، إنه هل العدد 74 هو متعلق بالتكثير أم بالتحديد كالآية؟
هو معروف عند العلماء أن العدد لا مفهوم له.
نعم،
العدد لا مفهوم له، يعني إذا قال زيد من الناس عندي 10 دراهم وعنده 20 ما يكون كاذبا. فذكر الشيء أيضا يقولون في الفقه ذكرك الشيء لا فيما عداه. لكن إذا ما أردنا نحن أن نزيد على العدد المنصوص في كلام المعصوم إذا أردنا أن نزيد لابد أن يكون عندنا علم يقيني، وإلا بقينا على الاحتمال، يعني 73 ولابد، أما زيادة الله أعلم. إذا ما جاءنا خبر يضطرنا إلى أن نزيد على العدد المسمى فنحن ما نزيد، وإن كنا نعتقد أن العدد لا مفهوم له في اللغة غيره.
قول ابن عمر في القدرية أولئك مجوس هذه الأمة هو مرفوع يعني، وهل يعد مع الفرق هذه؟
بلا شك القدرية هم من رؤوس الفرق الضالة، لكن هنا شيء لابد من ذكره، قد يضل الضال عن السنة مغرضا فإليه يتوجه مثل هذا الحديث، وقد يضل الضال غير مغرض هو قاصد معرفة الحق لكنه عجز عن معرفته، فهذا لا يؤاخذ مهما كان خطأه وضلاله، ذلك لأن الله عز وجل في عديد من الآيات الكريمة يصرح بأن المؤاخذة إنما تقوم ببلوغ الحجة، كمثل الآية المشهورة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما بدي أشرب ثاني مرة؟ هيك يعني؟ فتسمعون بمن يقال عنهم إنه من أهل الفترة، وأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة النبي أو الرسول. طبعا هنا مجال في الاختلاف في بعض الشعوب هل هم من أهل الفترة أم لا، هذا له بحث ومجال آخر، لكن كل شعب بل كل قبيلة بل كل فرد لم تبلغه حجة الله عز وجل فهو معذور، وما معنى معذور؟ بمعنى أنه لا يعذب، مش معناه بيدخل الجنة ترانزيت، لا، معناه أنه لا يعذب لعدم بلوغ الحجة إليه كسائر المشركين والكافرين الذين بلغتهم الحجة، وكما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء هم يعني خشب جهنم وهم وقود جهنم وبئس المصير. كذلك المسلم العالم ومهما أوتي من علم فقد تفوته الحجة في مسألة، ثم لا فرق في هذا الموضوع بين ما يكون من المسائل التي تدخل في العلميات أو المسائل التي تدخل في العمليات في تعبير ابن قيم الجوزي وأمثاله، أو بالتعبير المعروف عند الفقهاء في الأصول أو في الفروع أو في العقائد أو في الأحكام. لا فرق بين أن يقع المسلم في الخطأ في العقيدة أو في الأحكام. لماذا؟ لما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل لا يؤاخذ عبدا من عباده لم تبلغ الحجة. ونحن نجد في السلف الصالح بعض المسائل لو وقع فرد من أفراد المسلمين اليوم لحكم بكفره. لماذا؟ لأن ذاك معذور وهذا اليوم غير معذور. مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لم تروى أنه شهدها لغيره من أصحابه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول إنما هو معوذتان، كان يتعوذ بهما الرسول عليه السلام. معذور، لم يبلغه قرآنية هاتين السورتين. لكن لو فعل فاعل اليوم وأنكر آية من هذه السورة أو تلك لحكم بكفره. هذا مثال يتعلق في صميم العقيدة، يتعلق بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهناك مسائل فقهية تشبه هذه في الغرابة وقع فيها بعض السلف. فبعض الأصحاب الكبار كان يرى أن الرجل إذا جامع زوجته وأجهدها أيضا لكنه لم ينزل فلا غسل عليه، مع أن الحديث الصحيح يقول، الصحيح عندنا الآن بعد 1000 سنة وكسور من الزمان، الحديث يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ذاك يقول كما سمعتم، وهو مستند إلى نص لكن ما بلغه نسخه، وهو قول عليه السلام: إنما الماء من الماء. وربما مات وهو يعتقد هذه العقيدة، هو معذور، لم تبلغه السنة الناسخة لذاك الحكم القديم. ويوجد أغرب من هذا، أن بعض الكبار منهم كان لا يرى للمسافر مهما طال سفره ولم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، وإنما لا يصلي، لا يتيمم وبالتالي لا يصلي حتى يجد الماء، مع أن القرآن يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. الشاهد من هذا الكلام كله أن نعتدل في الحكم على الأشخاص أو على الشعب أو القبيلة أو ما شابه ذلك، ولا نلقي الكلام على عواهنه أن كل من قال بالقدر أو قال بالإرجاء أو قال بالخروج هؤلاء حطب جهنم. ما نقول هذا، وإنما نقول من علم الله منهم أن الحجة قد بلغتهم ثم جحدوها فأولئك حطب جهنم وبئس المصير. هذا من حيث الحساب يوم الحساب، لكن نحن بيننا كبشر ما نشق عن قلوب الناس، هل نسمع منه ضلالا نضلله، هل نسمع منه هدى نهتدي بهداه، وهكذا. فإذا في شيء يتعلق بنا وشيء يتعلق بحساب ربنا، الحساب عند ربنا قائم على بلوغ الحجة، أما بالنسبة إلينا فكما جاء في بعض الأحاديث حينما أعلن المشرك حينما وجد نفسه تحت ضربة سيف المسلم قال لا إله إلا الله، ما بالاه قتله، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه كيف وقد قالها، قال ما قالها إلا كذا أي تقية أو خوفا من قتل، قال هل شققت عن قلبي؟ فنحن ما نشق عن قلوب الناس نعرف ضلالهم أو أن نعرف هداهم، ولكننا يعني نتمسك بما يعرب عنه لسانهم وكذلك أفعالهم. أظن أن البحث الآن يعني كأنه تم ولا بقي شيء.
حتى يا شيخ في زمننا هذا المعاصر بالنسبة لأهل الغرب أمريكا وأوروبا اللي بيصلهم الإسلام مشوه أو بيصلهم مثلا بعض يعني لا يفهموا العقيدة برضو داخلين في أهل الفترة
أي نعم، الكلام الذي سمعته هو من أجل العصر الحاضر
يشملهم،
هو من أجل العصر الحاضر. أنا أذكر جيدا أنني أول ما سافرت منتدبا للتدريس في الجامعة الإسلامية عقدت جلسة قبل افتتاح الجامعة وجرى البحث في مثل هذه المسألة تماما. بعض المشايخ اللي كانوا حاضرين قال أن هؤلاء بلغتهم الدعوة، أنا عرضت أشد المعارضة، وبخاصة حينما احتج بقوله أن هذا القرآن يذاع من الحكومات الإسلامية، فأنا قلت يا شيخ المسلمون اليوم لا يفهمون القرآن، وأعني بالمسلمين عجبا عجبا وعربا عجبا وعربا، ثم خصصت وقلت العرب أكثرهم الآن لا يفهمون لغة القرآن، هذول العاجم الأمريكان ولا الأوروبيون الألمان ولا البريطان ولا إلى آخره عم يسمعوا القرآن صحيح، لكن هل يفقهون منه شيئا؟ إذا كان المسلمون أكثرهم لا يفقهون فكيف نقول بالنسبة لأولئك الأقوام؟ فأنا أقول الآن هذه الشعوب الأوروبية أو الأمريكية لا شك فيهم أفراد ربما تعلموا اللغة العربية، ربما عاشوا في البلاد الإسلامية وفهموا الإسلام فهما صحيحا، ثم عاندوا واستكبروا فهم كما قلنا آنفا حطب جهنم، لكن الجمهور ما عنده علم الإسلام، وإذا كان عنده علم عنده علم مخلوق. بالمناسبة اليوم جاءني أبو مالك مع رجل فرنسي مسلم أصله فرنسي، وكان اتصل معي في الأمس في النهار وقال أنه هناك رجل فرنساوي لكنه أسلم منذ 3 سنوات أظن قال، وهو حريص على لقائك، المهم جاءنا اليوم ما شاء الله، يعني مظهر إسلامي تماما، لحية كاملة، وأخذ من شاربه. لكن نصحت أنا بشيء سأذكره فيما بعد. المهم أعطيت بعض المعلومات التي تتعلق بالإسلام، منها هذه الناحية. قلت بأن الرسول عليه السلام قال كما في صحيح مسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هو لا يعرف العربية، ما هو مترجم. فسرت له بحديث آخر طبعا بواسطة مترجم، شو معنى قول الرسول يسمع بي؟ أي يسمع بي على حقيقتي. هنا شاهد. فسرت له هذا بتفسير آخر، ورميت عصفورين أو عصافير بحجر واحد. الحديث الآخر، كثيرا ما نسمع من بعض الناس يسألوننا: والله أنا رأيت أمس الرسول في المنام. ويحكي بقى قصة رؤية طويلة أو قصيرة، مش مهم. بسألوا كيف رأيته، بيعطونا مواصفات تخالف الشمائل النبوية المحفوظة في كتب السنة المحمدية. مثلا، وجاب أبو مالك مثال كمان أروع، أما أنا اللي سمعته أكثر من مرة، بيقول الرائي الزاعم بيقول رأيت الرسول ما شاء الله إنه لحية جليلة بيضة نور. أنا أقول ما رأيت الرسول، ما رأيت الرسول. ليه؟ أقول لأنه أنس بن مالك خادم الرسول عليه السلام يصف نبيه بقوله ما شانه الله بشيب، ما شانه الله. أنت بتقول لحيته بيضة نور يتلألأ، هو بيظنه عم يمدح، لكن لا يشعر أنه يخلع. آخر كنت سألته قال لي رأيته يمشي تؤذى والهوينة. قلت هذا يخالف أيضا الشمائل النبوية، لأن أبا هريرة وأمثاله من الصحابة وصفوا مشيته عليه السلام بأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. رجل قوي، رجل صار بطل العرب الركان هذا في زمانه، ولسه ما مسكوا إلا حبطاه. فكيف أنت بتوصفه بهذا الوصف؟ هذا مخالف، أنت ما رأيت الرسول عليه السلام. وبالمناسبة قد يرى الرائي في المنام يقال له هذا رسول الله، لكن ما رأى وجهه، ما رأى وصفه، فيكون هذا من تضليل الشيطان. الشاهد ماذا قال الرسول عليه السلام؟ من رآني، من رآني أنا على حقيقتي. هذا نفسر الحديث الأول، سمع بي. قلت لهذا الفرنسي المهتدي، قلت الآن في أوروبا في ناس مسلمون لكنهم غير مسلمين، لماذا؟ لأنهم يؤمنون بمحمد غير محمد الحقيقي. مثلا القديانيين، القديانيون كان أتيح لي أن الذهاب في سبيل الدعوة إلى بريطانيا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
مثلا القديانيين، القديانيون كان أتيح لي أن الذهاب في سبيل الدعوة إلى بريطانيا، ورأيت لافتة كبيرة جدا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله مركز الأحمديين. من تضليلهم للمسلمين ما بيسموا أنفسهم قاديانيين، أحمديين، نسبة لنبيهم المزعوم. ونبيهم المزعوم بلا شك دجال. أنا قرأت كتبه المترجمة إلى اللغة العربية وهو يفخر بأن اسمه أحمد هو المذكور بزعمه في القرآن الكريم، ومباشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن هو الدجال نشأ وكبر وترعرع وليس اسمه أحمد، إنما اسمه غلام أحمد. غلام أحمد هذا اسم مركب في اللغة الهندية أو الباكستانية، معناه غلام أحمد يعني خادم أحمد الرسول. فهو ليس اسمه أحمد، هو يضيف نفسه في تسمية أبيه له بأنه خادم الرسول محمد عليه السلام.